قال الإمام الحمد لله الذي وزاره من حال الآن كله الحمدية المستدام وزاره من أبي عدو الإمام الشيخ محمد بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه وغلب ربيعة الجهابري قال في كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى تؤمنون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الترجمة التي بعنوان باب النذر أو ما جاء في النذر لغير الله أو باب ما جاء أن ما جاء باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله. النذر حقيقته إلزام المكلف نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه وما افترضها عليه، ولكنه هو الذي ألزم نفسه بها وفرضها على نفسه بالتزامه ونذره. في الحديث يقول الله جل وعلا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والله يقول وما كان ربك نسيا. الصلوات المفترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، ما زاد على 5 فهو تطوع. الزكاة مفترضة في العام 1، ما زاد عن ذلك تطوع. الصوم مفترض في العام 1، ما زاد تطوع. الحج مفترض في العمر 1، ما زاد فهو تطوع. والله إن قدر الفرائض وبينها لعباده ليكونوا على منهج واضح في عبادتهم ولا يتخبطوا ولا يشرعوا لأنفسهم أمرا ما شرعه الله لهم. ولو اعتقد معتقد أنه الصلوات تكون 6 وأنه يلزم نفسه بأن يصلي في اليوم والليلة 6 صلوات ويعد 6 كالخامسة لقيل هذا كفر وتشريع ما أنزل الله به من سلطان. إذا لو ألزم نفسه بنوافل الصلاة بأن قال إن حصل كذا فلله عليه ان اتطوع في اليوم بعشرين او عشر ركعات لقلنا هذا نذر الاصل ان لا يكون، لان هذه الركعات التي الزمت بها نفسك ما الزمك الله اياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في رمضان يصلي، فصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثانية تعالب الناس فزاد العدد، وفي الثالثة أو الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج عليهم. فلما صلى الفجر قال: علمت مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تقوموا بها. فصلوات الله وسلامه عليه، وكما سمعنا في القراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أوجب الله عليه إلا شهر رمضان أداء، ما سوى هذا كان قد يكون بكفار، لكن مش بالشرع، بأصل الشرع ما فرض علي إلا صوم رمضان. فلو اقتصرت عليه لم أكن آثما، وإن تطوعت بست بصيام ست من شوال أو تسع ذي الحجة أو يوم عرفة من الحجة أو يوم عاشوراء أو صيام الاثنين أو الخميس أو ثلاث أيام من كل شهر، كان هذا تطوعا مني أرجو به مزيد الفضل. فلو ألزمت نفسي ونذرت أن أصوم الخميس والاثنين إن تحقق لي هذا الغرض، كنت ملزما نفسي بأمر ما ألزمني الله به، لأن الله الحكيم في شرعه وتقديره للفرائض وأزمنتها وأمكنتها. والأصل أن المسلم لا ينفر، يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث إذا كان يوم من الحديث في هذه الصلوات الخمس: من حافظ عليها فقد أفلح ونجح. إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن نجحت فقد أفلح، وإن انتقص منها شيء قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. أيها المسلم، فلا يجوز لك أن تنذر، لأن نذرك يوحي أو يوشي بأنك لم تفعل الخير إلا مقابل، فكأن لسان حالك يقول: يا رب إن قضيت لي حاجتي زدت في طاعتك، وإن لم تقض لي حاجتي فليس لي حاجة في طاعتك. أنا أديت الفرض وغني عن التنفل. كأن لسان المنادر يشير بذلك، وبعضهم يعتقد أن النذر يحقق له المطلوب. هذا كله من الخطأ. الأمر بيد الله، قضاء والقدر بيد الله، وكما لحكمته ورحمته وعلمه وعدله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والمصنف أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأكبر بعدما تحدث عن الذبح لغير الله والذبح لله في مكان يذبح لي فيه لغير الله، جاء بنوع من الشرك وهو أن من الشرك النذر لغير الله، فقال باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا كان النذر لغير الله شركا؟ نعم كان شركا لأن أصل النذر عبادة لله، وإن كان لا يصلح أو الدخول في لا يليق لكنه عبادة، فلما كان عبادة لله كان صرفه لغير الله شرك أكبر، كان صرفه لغير الله شرك أكبر. ولهذا عباد الأوثان والمتعلقون بضرائح الأموات يذكرون النذر لهم ويقربون لهم القرابين فيذكر ويقول لله عليه أن أتصدق هذا العام لقبر الولي بكذا من مال، ولله عليه أن أذبح قربانا عند قبر فلان، ولله عليه أن أطعم الفقراء المجاورين لقبر فلان، أو لله عليه أن أشجع الأرضقة التي يسكن فيها سدنة هذا القبر أو من يؤمون القبر للزيارة ونحو ذلك. هذا كله شرك بالله، لأنك تقربت بهذا النذر لغير من يقبله، وهو الميت الذي قد غيب الثراء جسده فلا يدري ولا يسمع. فالنذر لله وإن كان أصلها لكنه عبادة، كأن نذرت صلاة أو صوما أو حجا أو تلاوة قرآن أو صدقة أو اعتكاف أو طواف، هذه عبادة، لكن نمنعك منها لأننا نريد أن يكون الباحث لهذه العبادة باحثا قلبيا حبا للعبادة وحبا للتقرب إلى الله، لا بأسباب مادية تجعلها السبب في حصول ذلك. ساق المصنف آيتين من كتاب الله في هذا الموضوع. الأولى قول الله جل وعلا في سورة الدهر يوفون بالنذر، في عند قوله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية فمدح الأبرار بأن وصفهم بالوفاء بما نذروا به، فإذا قلت الله مدحهم بوفائهم بالنذر مما يدل على أهمية ومشروعية هذا النذر، نقول الجواب مدحهم على وفائهم بما التزموا ولو كان ما التزموا في شيء من المخالفة، لكن لم يمدحوا على أصله وإنما مدحوا على الوفاء بما التزموا به لما كان طاعة، فلما كان طاعة وألزموا به أنفسهم مدحوا بالوفاء به، لا على لم يكن المدح لأجل أصل النذر ولكن للوفاء بمن تزم به. وقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة في وجوه الخير أو نذرتم من نذر وطاعة فإن الله يعلمه. فإذا كان يعلمه فذكر العلم هنا ليبين أنه يجازي أولئك على قدر وفائهم بما التزموا به، وهذا من فضل ربي كونه ينذر نذرا حرك الحاجة ثم يثاب على العمل الصالح فيه مع أن أصله مكروه، هذا من لطف الله بالعباد. وأما الحديث فساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث في بيان انقسام النذر إلى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. يقول العلماء إن الطاعة إذا أطلقت دخل فيها فعل الواجب وترك المعصية، وإذا ذكرت الطاعة والمعصية اختصت الطاعة بفعل المأمور والمعصية بفعل المحذور. فطاعتنا لله ورسوله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يشمل أداء الواجبات وترك المخالفات، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يشمل يعني يكون هذا خاص بالأوامر وهذا بالنواهي. يقول صلى الله عليه وسلم قولا فصلا من نذر أن يطيع الله فليطع. من ألزم نفسه بطاعة لله ولو لم يقصد أغراضا مادية لكنه إنسان قال أنا في نفسي كسلان وأجد فتورا عن الطاعة وقلة رغبة فيها وأجدني لا أكثر من النوافل فأحب أن أأتي بالنوافل، الله ما ألزمني بها ولهذا تساهلت بها، أريد أن ألزم نفسي بها لكي أتقيد بها. فقال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، أو لله علي نذر أن أتصدق، لله علي نذر أن أقرأ القرآن كل يوم مرة إلى آخره. هي طاعات لكنه قال أريد أن ألزم نفسي بها. فنقول أنت مخطئ في أول الأمر لكنك مطالب بالوفاء، ولعل الله أن يعفو بأسباب النية لكنك حملت نفسك أمرا الله ما كلفك به ولا طالبك به. ولهذا لما اجتمع نفر أو طاف نفر ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادتك كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا لا أزوج النساء. قال الآخر: أنا لا أكل اللحم. قصرهم التقرب إلى الله وحمل النفس على القوة في الطاعة وعدم الفتور. وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس مثلنا. فخرج عليهم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس لي. لأن الطاعة لا يلزم شق النفس، إنما هي الاتباع والاقتداء. ولهذا لما نهى النبي عبد الله بن عمرو بن العاص عن صيام الدهر وما زال به حتى أصره على صوم يوم وفطر يوم، وقال: لعلك يأتيك يطيقه. فلما كبر عبد الله بن عمرو جعل يصوم أياما وأيام ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، لكن لا أحب أن أترك عملا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا بالنذر ولا بغير النذر. لو قال لله عليه أن أشرب الخمر، أو لله أن لا أصلي، أو أستبيح الزنا أو الربا أو نحو ذلك من المخالفات الشرعية، قلنا: هذا نذر معصية وبلاء أنت ممنوع عنه قبل النذر، فكيف تلزم نفسك بما حرم الله عليك؟ بل تب إلى الله واستغفره، وكفر كفارة يمين، وتب إلى الله من هذا الذنب العظيم. ولهذا لما قال النبي: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فنذر المعصية كنذر فعل الذنوب، لكن أقبح من المعاصي نذور المشركين، يوقفون مزارعهم وبيوتهم على ضرائح الأموات، ويقولون: هذا وقف على السيد فلان والولي فلان وتربة الولي فلان وتربة العابد فلان، وإلى آخر ذلك. كما كان المشركون في زمنهم كما قال الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فالنذور الشركية هي النذور على قبور الأولياء وترب الأولياء، فتجد المزارع والقرى والبيوت موقوفة على تربة البدوي أو الست نفيسة أو زينب أو الحسين أو الرضا أو غير ذلك من أي معبود عبد من دون الله، يوقف على ضرائعهم الأوقاف المغلة التي يأخذها سدنة ذلك القبر التربة، ويصرفون فيها وينفقونها بالباطل، فيزدادون آثاما على آثامهم. ولهذا نهينا أن ننذر لغير الله، وإذا نذرنا لمخلوق صرنا بذلك مشركين. فلو قال: جعلت هذه المزرعة أو العمارة وقفا على تربة الولي، فهو يذبح له كل سنة ذبيحة عند قبره ويراق الدم عند قبره تقربا إليه، ويعطى من يقرأ ويعطى من يسكن عند هذا القبر ويصلي عند هذا القبر أو يطوف بهذا القبر من دون الله كما يطاف بالكعبة يعطى، لقيل هذا شركا أكبر وذنبا له، لأنك تقربت إلى غير الله بما هو خالص حق الله وحده، فنذر المعاصي محرم ويحرم الوفاء، ونذر الشرك الأكبر محبط للأعمال ومسبب الردة عن الإسلام. نسأل الله لنا ولكم العافية. ولهذا تجد عند سدرة هؤلاء، سدرة هذه القبور والترف عندهم من الأوقاف والغلال العظيمة ما يصرف في غير طاعة الله بل في معصية الله والصدود عن سبيله والإعانة على الإثم والعدوان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد.
سمعت الشيخ هذه مسائل هذا الباب.
نعم.
يقول الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
لا مرة.
الثانية
إذا كان صح.
الثانية إذا ثبت كون عبادة لله فصرفه إلى غيره شئتم.
لا.
شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل إذا وفى الناذر بنذره ثوب، وهذا العمل عبادة ويسبب قرب من الله، أليس في هذا معارضة لحديث النذر لا يأتي بخير لأن كل نذر طاعة إذا وفي يأتي بخير للناذر؟
لا، هو إذا وفى بنذره فهو طاعة بالأشكال، لكن إذا كان هدفه من النذر أن يربطه بالمصالح المادية لم يكن فيه فائدة. أما لو نذر وألزم نفسه من غير أن يكون الباعث الأشياء المادية فهذا لعل الله يثيبه عن مقصده. أما من ربط نذره بتحقيق أشياء مادية فقط فهذا كأنه ما عمل الخير إلا لهذه المصلحة، فهذا لا ثواب له.
لا. هذا جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما حكم النذر وهل الذي ينذر مأتوم؟
قلنا الأصل أن الدخول في النذر إما مكروه على قول أو محرم على قول آخر، لأن النبي نهى عنه، قال إنه لا يأتي بخير، لأن إذا استمر عليه وتعب سيؤمن. اليوم قال أنا ودي أصلي كل ضحى 10 ركعات وكل ظهر 5 ركعات وكل مغرب 5 ركعات، صلىها يومين 3 ذمة نتيجة يسأل منها، لأنها ما جاءت على أصول، جاءت بإلزام النفس إما مادية أو إلزام النفس بشيء يرى أن ذلك قربه والذي سيتقرب إلى الله لكن لا يعتقد وجوب ذلك.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
وهذا سائل يقول كيف يكون النذر عبادة وتعريف العبادة كل ما يحبه الله ويرضى به والله لا يرضى أن العبد ينذر؟
لهو يكون عبادة إذا لم يكن له سبب مادي، لكنه من نفسه ألزم نفسه، فهذا هو أصحاب الخير في نفسه، لكنه خالف في الأصل، فلعل الله أن يذيبه. وكونه عبادة أنه أصله مشروع، أن أصله مشروع، الصلاة أصلها مشروعة فرض ونفل.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما مدى صحة الحديث النذر لا يخرج إلا من البخيل؟
هذا قول النبي، وإنما يستخرج به من البخيل.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا فاتتنا سنة الظهر هل يجوز لنا أن نقضيها بعد صلاة العصر، أم أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يستدل بقضاء النبي بركعة ركعتين بعد الظهر في بعد نقضاهما بعد العصر، قال: هذا دليل على أن الرواتب تقضى ولو بعد خروج الوقت. وقال: ما دام أن النبي قال ما شأنه، قال: شغلني وفد عن هاتين الركعتين، لكنه بعد هذا استمر عليها. فقال بعضهم: الخصائص الخصيصة أن استمراره عليها دائما، وأما القضاء فقط فليس به محذور، وإنما من خصائص النبي استمراره على كل عمل، كل خير عمله يستمر عليه. ومن العلماء من لا يرى ذلك، ولكن من عمل بالسنة في هذا فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: النذر لغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟
لا أكبر، إذا كان نذر عبادة لا تصلح إلا لله هذا كفر، إذا نذر على غير الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل السائل الأبيض الخارج من المرأة في أثناء طهرها من الحيض ينقض الوضوء؟
ينقض الوضوء ونجس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أتى الدم في أيام العادة وعادت المرأة 6 أيام ثم انقطع في اليوم الثاني والثالث ثم يعود لبقية الأيام، ما حكم المرأة في اليوم الثاني والثالث؟
إذا انقطع الدم ولا صفرة ولا قدرة ولكن نقاء التام فاغتسل ولتصلي، وإذا جاء الدم بعد ذلك وهو دم الحيض المعتاد صفة لونا وريئة رائحة وأعراضا فتترك الصلاة له.
ننتقل الآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل ثبتت سنة الشروق أن يجلس الرجل في المسجد بعد الفجر حتى تخرج الشمس ثم يصلي ركعتين؟ أحسن الله إليكم.
وجاء في السنة والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر ثم جلس في مكان يذكر الله حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين أنها كأجر أو كأجر حجة تامة تامة ونحو ذلك، فيدل على هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بطاقات الاتصال المدفوع المعروفة بسواء، هل هي من الحلال البين أم من المشتبهات؟ أحسن الله إليكم.
البطاقات المسبوقة الدفع لا مانع منها، لأنك بعت شيئا ينتفع به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة سجود الشكر وهل له وقت محدد وهل
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر يسره خر لله ساجدا، ولما بلغه مقتل أبي جهل سجد لله، ولما بلغ الصديق مقتل مسيلمة الكذاب خر لله ساجدا. فسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم وزوال النقم، سجدة واحدة يثني على الله بها.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل الجميل اسم من أسماء الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
جاء إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، فالظاهر والله يحتاج إلى تأمل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونشكر الأخوة العرب استقبل أهل الأسئلة الطيب. السؤال هو: أحسن الله إليكم شيخ، جار من بعض الأكل بالذات زيادة التوضيح ابتداء النذر من المعلوم أنه مردود، لكن هل هذا يشمل النذر المطلق والنذر المقيد؟
هو النذر المحفوظ سواء مطلق أو مقيد كل سواء.
حسن الله عليكم. سؤال الثاني يقول: كيف يعرف عند دراسة كتاب التوحيد؟ كيف يعرف عند دراسة كتاب التوحيد ما هو الشرك الأكبر من الأصغر؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا من الشرك ولا من
الأمر. لا، لأن ما كان عبادة لله قاعدة سبقت كلام الشيخ، ما كان عبادة لله حقه فصرفها لغير الله شرك.
أحسن الله إليكم. أنا بذلك أقول إذا شخص نذر نذرا مباحا ولم يوفق به هل يأذن؟
كيف؟
يقول نذر نذرا مباحا ولم يوفق به هل يأذن؟
النذر اللي يوجب هو نذر الطاعة، أما نذر المباح يخير بين فعله وكفرته.
أحسن الله عليكم. هل يكون أي معلم الإنسان من زمان أو مكان أو المعلقة من زمان أو مكان كان يكون لله عليه نذر أن أصوم كل يوم اثنين وخميس لمدة شهر في بيتي؟
كيف؟ نقول هذا لا يصلح، كل هذا لا يصلح، ألزمت نفسك بما لم يلزمك الله به.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا نذر شخص أنه إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يصوم ويصلي ولكن يتوقع عن ذلك إذا تزوج لأنه كثير النوم.
شلون؟
يقول: نذر أنه إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يصوم ويصلي لكن يتوقع عن ذلك إذا تزوج لأنه كثير النوم.
هذا كل يصلح إذا أردت القيام فاهتم وقوي العزيمة وزد الله، أما هذه النذور لا تحقق لك عملا. ما يلزم إن سلم على رأسه ما يلزم.
هل إذا نذر أن يفعل فعلاً محروماً وليس
محرماً
يجب النذر
أم لا؟ إذا لم يكن طاعة فلا يجوز به.
هذا يقول ما هو الأكل من النذور؟
النذور لقبول الأولياء لا يؤكل منها لأنها مخالفة غير الله.
ما هو الهجر؟ وهو تجد الخصوم مرضية أو كذا حتى أقول لهم تبع فقط رب كرامنا
شون؟
مرضية
وصلح. كيف؟
يقول معكم هذا هو تجد الخصوم مرضية وصلح حتى أقول لهم تبع فقط رب كرامنا
في مريض يروح المريض مش ما في الصلاة بعد
هذا يقول ما هو قبل أو عند سنة تقريبا غير هذه الولايات البالغة التي لم تصل إليه من الدعوة ما هو ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات هذا مثل والدي وحما تعلم الإسلام
يا شيخ
يقول والدي كان في بالغه
ما
ولا
يصل
ولا
يصل
عنده شيء من
الشركيات الأمر إلى الله إذا كان باب الدعوة أو ما جاء ما يبلغه الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فأمر إلى الله لا ما يبقى. إذا كان
يقول هؤلاء يقول عمل الشبه الذي عرفه كل كثير من الشباب أتفعل من جماعة بالنقاط خلوه وغيره
كيف؟
يقول يقتضون عن السنة والجماعة بأرقام مثل خلوف وغيره
هذه بقاء سيئة هذا شاء الشيخ صالح من قبل لما سئل هذه أرقام سيئة كلام البلي ينبغي المسلم يترفع على السباب والبسوء
هذا يقول إنهم لن نعتمد عن خائر أي لن نعتمد أصلاً ولا تستطيع ذلك فهذه ذلك
كيف؟ جزاه الله يعتب جزاه الله خير غير عما قدم له
بارك الله
فيكم الله عليكم
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذه الترجمة التي بعنوان باب النذر أو ما جاء في النذر لغير الله أو باب ما جاء أن ما جاء
من الشرك
باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله النذر حقيقته إلزام المكلف نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه وما افترضها عليه ولكنه هو الذي ألزم نفسه بها وفرضها على نفسه بالتزامه ونذره في الحديث يقول الله جل وعلا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والله يقول وما كان ربك نسيا. الصلوات المفترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، ما زاد على 5 فهو تطوع. الزكاة مفترضة في العام 1، ما زاد عن ذلك تطوع. الصوم مفترض في العام 1، ما زاد تطوع. الحج مفترض في العمر 1، ما زاد فهو تطوع. والله إن قدر الفرائض وبينها لعباده ليكونوا على منهج واضح في عبادتهم ولا يتخبطوا ولا يشرعوا لأنفسهم أمرا ما شرعه الله لهم. ولو اعتقد معتقد أنه الصلوات تكون 6 وأنه يلزم نفسه بأن يصلي في اليوم والليلة 6 صلوات ويعد 6 كالخامسة لقيل هذا كفر وتشريع ما أنزل الله به من سلطان. إذا لو ألزم نفسه بنوافل الصلاة بأن قال إن حصل كذا فلله عليك أن أتطوع في اليوم 20 أو 10 ساعات لقلنا هذا نذر الحصل أن لا يكون، لأن هذه الركعات التي ألزمت بها نفسك ما ألزمك الله إياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في رمضان يصلي فصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثانية تعالم الناس فزاد العدد، وفي الثالثة أو الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج عليهم. فلما صلى الفجر قال علمت مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تقوموا بها. فصلوات الله وسلامه عليه، وكما سمعنا في القراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أوجب الله عليه إلا شهر رمضان أداء، ما سوى هذا قد يكون بكفار، لكن مش بالشرع، بأصل الشرع ما فرض علي إلا صوم رمضان. فلو اقتصرت عليه لم أكن آثما، وإن تطوعت بست بصيام 6 من شوال أو 9 في الحجة أو يوم عرفة من الحجة أو يوم عاشوراء أو صيام 2 أو الخميس أو 3 أيام من كل شهر، كان هذا تطوعا مني أرجو به مزيد الفضل. فلو ألزمت نفسي ونذرت أن أصوم 5 و2 إن تحقق لي هذا الغرض كنت ملزما نفسي بأمر ما ألزمني الله إياه، لأن الله الحكيم في شرعه وتقديره للفرائض وأزمنتها وأمكنتها. والأصل أن المسلم لا ينفر، يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي يقول الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث إذا كان يوم الحديث في هذه الصلوات الخمس من حافظ عليها فقد أفلح ونجح. إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن نجحت فقد أفلح، وإن تقص منها شيء قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع. أيها المسلم، فلا يجوز لك أن تذنب، لأن نظرك يوحي أو يوشي بأنك لم تفعل الخير إلا مقابل، فكأن لسان حالك يقول يا رب إن قضيت لي حاجتي زدت في طاعتك، وإن لم تقض لي حاجتي فليس لي حاجة في طاعتك. أنا أديت الفرض وغني عن التنفل. كأن لسان النادر يشير بذلك، وبعضهم يعتقد أن النذر يحقق له المطلوب. هذا كل من الخطأ. الأمر بيد الله، قضاء والقدر بيد الله، وكما لحكمته ورحمته وعلمه وعدله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من الخير. والمصنف أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأكبر بعدما تحدث عن الذبح لغير الله والذبح لله في مكان يذبح لي فيه لغير الله، جاء بنوع من الشرك، وهو أن من الشرك النذر لغير الله. فقال باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا كان النذر لغير الله شركا؟ نعم، كان شركا لأن أصل النذر عبادة لله، وإن كان لا يصلح أو الدخول في لا يليق، لكنه عبادة. فلما كان عبادة لله كان صرفه لغير الله شرك أكبر. كان صرفه لغير الله شرك أكبر. ولهذا عباد الأوثان والمتعلقون بضرائح الأموات يذكرون النذر لهم ويقربون لهم القرابين، فيذكر ويقول لله عليه أن أتصدق هذا العام لقبر الولي بكذا من ماله، ولله عليه أن أذبح قربانا عند قبر فلان، ولله عليه أن أطعم الفقراء المجاورين لقبر فلان، أو لله عليه أن أشجع الأربطة التي يسكن فيها سدنة هذا القبر، أو من يؤمون القبر للزيارة ونحو ذلك. هذا كله شرك بالله، لأنك تقربت بهذا النذر لغير من يقبله، وهو الميت الذي قد غيب الثراء جسده فلا يدري ولا يسمع. فالنذر لله وإن كان أصله لكنه عبادة، كأن درت صلاة ثلاثا أو صوما أو حجا أو تلاوة قرآن أو صدقة أو اعتكاف أو طواف، هذه عبادة، لكن نمنعك منها لأننا نريد أن يكون الباحث لذاته العبادة باحثا قلبيا حبا للعبادة وحبا للتقرب إلى الله، لا بأسباب مادية تجعلها السبب في حصول ذلك. ساق المصنف آيتين من كتاب الله في هذا الموضوع. الأولى قول الله جل وعلا في سورة الدهر يوفون بالنذر، في عند قوله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية فمدح الأبرار بأن وصفهم بالوفاء بما نذروا به. فإذا قلت الله مدحهم بوفائهم بالنذر مما يدل على أهمية ومشروعية هذا النذر، نقول الجواب مدحهم على وفائهم بما التزموا ولو كان ما التزموا في شيء من المخالفة، لكن لم يمدحوا على أصله وإنما مدحوا على الوفاء بما التزموا به لما كان طاعة. فلما كان طاعة وألزموا به أنفسهم مدحوا بالوفاء به، لا على لم يكن المدح لأجل أصل النذر ولكن للوفاء بما التزم به. وقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة في وجوه الخير أو نذرتم من نذر وطاعة فإن الله يعلمه. فإذا كان يعلم فذكر العلم هنا ليبين أنه يجازي أولئك على قدر وفائهم بما التزموا به، وهذا من فضل ربي كونه ينذر نذرا حركه الحاجة ثم يثاب على العمل الصالح فيه مع أن أصله مكروه، هذا من لطف الله للعباد. وأما الحديث فساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث في بيان انقسام النذر إلى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. يقول العلماء إن الطاعة إذا أطلقت دخل فيها فعل الواجب وترك المعصية، وإذا ذكرت الطاعة والمعصية اختصت الطاعة بفعل المأمور والمعصية بفعل المحذور. فطاعتنا لله ورسوله في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يشمل أداء الواجبات وترك المخالفات، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيبا يشمل يعني يكون هذا خاص بالأوامر وهذا بالنواحي. يقول صلى الله عليه وسلم قولا فصلا من نذر أن يطيع الله فليطعه. من ألزم نفسه بطاعة لله ولو لم يقصد أغراضا مادية لكنه إنسان قال أنا في نفسي كسلان وأجد فتورا عن الطاعة وقلة رغبة فيها وأجدني لا أكثر من النوافل فأحب أن أأتي بالنوافل الله ما ألزمني بها ولهذا تساهلت بها أريد أن ألزم نفسي بها لكي أتقيد بها. فقال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما أو لله علي نذر أن أتصدق لله علي نذر أن أقرأ القرآن كل يوم مرة لأهل هي طاعات لكنه قال أريد أن ألزم نفسي بها. فنقول أنت مخطئ في أول الأمر لكنك مطالب بالوفاء ولعل الله أن يعفو بأسباب النية لكنك حملت نفسك أمرا الله ما كلفك به ولا طالبك به. ولهذا لما اجتمع نفر أو طاف نفر ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادتك كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنا وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا لا أزوج النساء قال الآخر أنا لا أكل اللحم. قصدهم التقرب إلى الله وحمل النفس على القوة في الطاعة وعدم الفتور. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فليس مثلنا. فخرج عليهم وقال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس لي. لأن الطاعة لا يلزم شق النفس إنما هي الاتباع والاقتداء. ولهذا لما نهى النبي عبد الله بن عمرو العاص عن صيام الدهر وما زال به حتى أصره على صوم يوم وفطر يوم وقال لعلك يأتيك يطيقه فلما كبر عبد الله بن عمرو جعل يصوم أياما ويطيب ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله لكن لا أحب أن أترك عملا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا بالنذر ولا بغير النذر. لو قال لله علي أن أشرب الخمر أو لله أن لا أصلي أو أستبيح الزنا أو الربا أو نحو ذلك من المخالفات الشرعية قلنا هذا نذر معصية وبلاء أنت ممنوع عنه قبل النذر فكيف تلزم نفسك بما حرم الله عليك. بل تب إلى الله واستغفره وكفر كفارة يمين وتب إلى الله من هذا الذنب العظيم. ولهذا لما قال النبي من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فنذر المعصية كنذر فعل الذنوب، لكن أقبح من المعاصي نذور المشركين، يوقفون مزارعهم وبيوتهم على ضرائح الأموات ويقولون هذا وقف على السيد فلان والولي فلان وتربة الولي فلان وتربة العابد فلان وإلى آخر ذلك. كما كان المشركون في زمنهم كما قال الله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فالنذور الشركية هي النذور على الأولياء قبور الأولياء وترب الأولياء، فتجد المزار والقرى والبيوت موقوفة على تربة البدوي أو الست نفيسة أو زينب أو الحسين أو الرضا أو غير ذلك من أي معبود عبد من دون الله، يوقف على ضرائعهم الأوقاف المغلة التي يأخذها سدنة ذلك القبر التربة ويصرفون فيها وينفقونها بالباطل فيزدادون آثاما على آثامهم. ولهذا نهينا أن ننذر لغير الله، وإذا نذرنا لمخلوق صرنا بذلك مشركين. فلو قال: جعلت هذه المزرعة أو العمارة وقفا على تربة الولي، ما هو يذبح له كل سنة ذبيحة عند قبره ويراق الدم عند قبره تقربا إليه، ويعطى من يقرأ ويعطى من يسكن عند هذا القبر ويصلي عند هذا القبر أو يطوف بهذا القبر من دون الله كما يطاف بالكعبة يعطى، لقيل هذا شركا أكبر وذنبا له، لأنك تقربت إلى غير الله بما هو خالص حق الله وحده. فنذر المعاصي محرم ويحرم الوفاء، ونذر الشرك الأكبر محبط للأعمال ومسبب الردة عن الإسلام. نسأل الله لنا ولكم والعافية. ولهذا تجد عند سدرة هؤلاء سدرة هذه القبور والترف عندهم من الأوقاف والغلال العظيمة ما يصرف في غير طاعة الله بل في معصية الله والصدود عن سبيله والإعانة على الإثم والعدوان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد.
شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل: إذا وفى الناذر بنذره ثوب وهذا العمل عبادة ويسبب قرب من الله، أليس في هذا معارضة لحديث النذر لا يأتي بخير لأن كل نذر طاعة، إذا وفي يأتي بخير للناذر؟
لا، هو إذا وفى بنذره فهو طاع بالأشكال، لكن إذا كان هدفه من النذر أن يربطه بالمصالح المادية لم يكن فيه فائدة. أما لو نذر وألزم نفسه من غير أن يكون الباعث الأشياء المادية فهذا لعل الله يثيبه عن مقصده. أما من ربط نذره بتحقيق أشياء مادية فقط فهذا كأنه ما عمل الخير إلا لهذه المصلحة، فهذا لا ثواب له.
لا، هذا جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم النذر وهل الذي ينذر مأتوم؟
قلنا الأصل أن الدخول في النذر إما مكروه على قول أو محرم على قول آخر، لأن النبي نهى عنه، قال إنه لا يأتي بخير، لأن إذا استمر عليه وتعب سئل منه. اليوم قال له ودي أصلي كل ضحى 10 ركعات وكل ظهر 5 ركعات وكل مغرب 5 ركعات، صلى يومين 3 ذمة، نتيجة يسأل منها لأنها ما جاءت على أصول، جاءت بإلزام النفس إما مادية أو إلزام النفس بشيء يرى أن ذلك قربة، والذي سيتقرب إلى الله لكن لا يعتقد وجوب ذلك.
جزاكم الله خيرا.
لا.
وهذا سائل يقول: كيف يكون النذر عبادة وتعريف العبادة كل ما يحبه الله ويرضى به، والله لا يرضى أن العبد ينذر؟
لهو يكون عبادة إذا لم يكن له سبب مادي لكنه من نفسه ألزم نفسه، فهذا هو صاحب الخير في نفسه لكنه خالف في الأصل، فلعل الله أن يذيبه. وكون عبادة أنه أصله مشروع، أن أصله مشروع، الصلاة أصلها مشروعة فرضا ونفلا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما مدى صحة الحديث النذر لا يخرج إلا من البخيل؟
هذا قول النبي: وإنما يستخرج به من البخيل.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا فاتتنا سنة الظهر هل يجوز لنا أن نقضيها بعد صلاة العصر، أم أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يستدل بقضاء النبي بركعة ركعتين بعد الظهر في بعد نقضاهما بعد العصر، قال: هذا دليل على أن الرواتب تقضى ولو بعد خروج الوقت. وقال: ما دام أن النبي قال ما شأنها، قال: شغلني وفد عن هاتين الركعتين، لكنه بعد هذا استمر عليها. فقال بعضهم: الخصائص خصيصة استمراره عليها دائما، وأما القضاء فقط فليس بمحذور، وإنما من خصائص النبي استمراره على كل عمل كل خير عمله يستمر عليه. ومن العلماء من لا يرى ذلك، ولكن من عمل بالسنة في هذا فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: النذر لغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟
لا أكبر، إذا كان نذر عبادة لا تصلح إلا لله هذا كفر، إذا نذر لغير الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل السائل الأبيض الخارج من المرأة في أثناء طهرها من الحيض ينقض الوضوء؟
ينقض الوضوء ونجس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أتى الدم في أيام العادة وعادت المرأة 6 أيام ثم انقطع في اليوم الثاني والثالث ثم يعود لبقية الأيام، ما حكم المرأة في اليوم الثاني والثالث؟
إذا انقطع الدم ولا صفرة ولا قدرة ولكن نقاء التام فاغتسل ولتصلي، وإذا جاء الدم بعد ذلك ودم الحيض المعتاد صفة لونا ورائحة وأعراضا فتترك الصلاة له.
ننتقل الآن للأخوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل ثبتت سنة الشروق أن يجلس الرجل في المسجد بعد الفجر حتى تخرج الشمس ثم يصلي ركعتين؟ أحسن الله إليكم.
وجاء في السنة والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر ثم جلس في مكان يذكر الله حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين أنها كأجر أو كأجر حجة تامة تامة ونحو ذلك، فيدل على هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بطاقات الاتصال المدفوع المعروفة بسواء، هل هي من الحلال البين أم من المشتبهات؟ أحسن الله إليكم.
البطاقات المسوقة الدفع لا مانع منها لأنك بعت شيئا ينتفع به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة سجود الشكر؟ وهل له وقت محدد؟ وهل له دعاء؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر يسره خر لله ساجدا، ولما بلغه مقتل أبي جهل سجد لله، ولما بلغ الصديق مقتل مسيلمة الكذاب خر لله ساجدا. فسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم وزوال النقم، سجدة واحدة يثني على الله بها.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل الجميل اسم من أسماء الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
جاء: إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، فالظاهر والله يحتاج إلى تأمل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونشكر الأخوة العرب من قبل أن نتبع الطائف الصالح. أحسن الله إليكم. شيخ جار من بعضها لكن بالذات زيادة التوضيح ابتداء النذر من المعلوم أنه مرغوب، لكن هل هذا يشمل النذر المطلق والنذر المقيد؟
هو النذر المكروه سواء مطلق او مقيد كل سواء.
نعم. كيف يعرف عند دراسه كتاب التوحيد ما هو الشرك الاكبر من الاخر؟ لان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا من الشرك ولا من
الاخر. لا، لان ما كان عباده لله قاعده سبقت كلام الشيخ، ما كان عبادة لله حقه فصرفها لغير الله شرك.
أحسن الله إليكم. أنا
النذر اللي يوجد به نذر الطاعة. أما نذر المباح يخير بين فعله وكفرته.
سلام الله عليكم. هل يجوز أي تعلق الإنسان بزمان أو مكان أو أن تعلقه بزمان أو مكان كي يكون لله عليه نذر أن أصوم كل يوم اثنين وخميس لمدة شهر في بيتي.
كيف؟
يقول هذا يقول تعلق الإنسان بزمان أو مكان كي يكون لله عليه نذر أن أصوم كل يوم اثنين وخميس لمدة شهر في بيتي.
نقول هذا لا يصلح، كل هذا لا يصلح. ألزمت نفسك بما لم يلزمك الله به.
إذا نوى شخص أنه إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يصوم ويصلي ولكن يتوقع عن ذلك إذا تزوج لأنه كثير النوم.
شلون؟
يقول نوى أنه إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يصوم ويصلي لكن يتوقع عن ذلك إذا تزوج لأنه كثير النوم.
هذا كل يصلح. إذا أردت القيام فاهتم وقوي العزيم وزد بالله. أما هذه النذور لا تحقق لك عملا. لا يلزم إن سلم على رأسه ما يلزم.
هل إذا نذر أن يفعل فعلاً يكون وليس
محرماً
يكفي النبي
أم لا؟ إذا لم يكن طاعة فلا يجوز به.
هذا يقول ما هو الأكل من النذور؟
النذور لقبول الأولياء لا يؤكل منها لأنها مخالفة غير الله.
الله ما هو الهجر؟ وهو تجد الخصوم مرضية أو كذا حتى رجل متبع فقط رد كرامة
شون؟
مرضية
وصلح.
كيف؟ يقول معكم هذه وهو تجد الخصوم مرضية وصلح حتى رجل متبع فقط رد كرامة
مريض يروح المريض مش
هذا
ما فيه أسفار بعد
هذا يقول ما هو قبل 40 سنة تقريبا غير هذه البلاد البالغة التي لم تصل إليهم الدعوة ما هو ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات هل مثل لوالدي وهل مات عن الإسلام؟
شيء شيء
يقول والدي كان في بالغة التي دعوة ما هو ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات
الأمر إلى الله إذا كان ما بالدعوة أو ما جاء من يبلغه الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فأمر إلى الله لا ما يدري إذا
كان يقول هؤلاء يقول عمل الشبهة التي عرفها تكون كثير من شبابها تفعل من جماعة بين القار خلوه وغيره
كيف؟
يقول لك تكون عن السنة والجماعة بأرقام مثل خلوف وغيره
هذه بقاء سيئة هذا سأل الشيخ صالح من قبل لما سئل هذه أقام سيئة كلام البذي ينبغي المسلم يترفع على السباب والبسوء
هذا يجب يقول إن يمكن أن يعتمد عن خاطر أي أن يعتمد أصدم ولا يستطيع ذلك فهذه ذلك
كيف؟
يعتمد عن
خالد وكبير السن ولا تستطيع جزاه الله خير غير عما قدم له بارك الله فيك
بارك الله فيك
بارك الله فيك بارك الله فيك